صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لا سيما بضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ابنتي فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها فمن أغضبها فقد أغضبني روى ذلك البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الأحاديث المستفيضة النقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومضمون الحديث واضح في أن الزهراء عليها السلام جزء لا يتجزأ من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن ما يؤذيها يؤذي الرسول وأن ما يغضبها يغضب الرسول وما يغضب الرسول ويؤذي الرسول بالتأكيد يؤذي ويغضب الله تبارك وتعالى وما يغضب الله تبارك وتعالى فإنه يوجب الهلاك والخسار والدمار كما قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ما يغضب الله يوجب غضب الله على المغضب يعني على الفاعل على المجرم وما غضب الله فيه حدثت فيه الخسارة حدث فيه الدمار حدث فيه الهلاك هذه من واضحات ومن أوليات القرآن الكريم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى إذن من حيث المبدأ الزهراء سلام الله عليها تمتلك هذه الخصوصية تمتلك هذه السمة التي هي من أخطر السمات وأدقها وبالتالي فإن هذه السمة مدعاة للتأمل في المواقف من الزهراء عليه السلام ومن أصحاب المواقف الذين يغضبون فاطمة ينبغي أن يكون الموقف منهم متناسبا مع هذه النتيجة المستفادة من الحديث الذي يرويه مسلمون قاطبة إنما ذكرت البخاري من باب الإلزام وإلا فإن طرق الإمامية غاصة وحافلة بذلك وكذلك صحيح مسلم من باب الإلزام من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم فالزهراء سلام الله عليها إذن هي في واقع الأمر مقياس نقيس به الخطوط الصحيحة الخطوط المنحرفة فإن هنالك خطا مغضوبا عليه والمغضوب عليه بالتأكيد حذرنا الشارع منه ونقول يوميا في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذه نتيجة خطيرة وحاسمة ينبغي التنبه لها وهذه معادلات ما تقبل غلط ولا تقبل جدل بحال من الأحوال فإذا فاطمة عليها السلام بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤذي رسول ما يؤذيها ويغضب الرسول ما يغضبها وغضب الرسول وأذاه ينسحب إلى غضب وأذى الله عز وجل أذى الله بمعنى يعني ما يغضبه بالنتيجة يرجع إلى الغضب وغضب الله يؤذيه يؤدي الى انزال الغضب بالمجرم وانزال الغضب به يؤدي الى ماذا؟ الى الهلاك قلنا والخسار فقد هوى. هذه الفكرة الرئيسية للبحث. على هذه الفكرة التأسيسية اسس جماعة من المحققين ومنهم السهيلي في شرح السيرة ومن اعظم علماء الجمهور يقول نستفيد فائدتين كبيرتين من هذا الحديث. الاولى نستفيد الحكم بكفر من شتم فاطمة عليه السلام انه كافر، لان من شتم الرسول فقد كفر، وفاطمة جزء من الرسول فمن شتمها فقد كفر، نتيجة ايضا واضحة وحاسمة ولا تقبل جدلا وغلطا. ولهذا فقهاء الامامية يفتون يعني بكفر من شتمها عليه السلام واباحة دمه اذا ثبت عليه. والنتيجة الثانية التي يستفيدها السهيلي يقول انها افضل من فلان وفلان بالنص، يصرح بهما، والسر في ذلك واضح لانها جزء من الرسول لنفس الملاك، لانها جزء من رسول الله صلى الله عليه وآله، فبالتالي هي افضل من فلان وفلان. وعليه فان قولها مقدم على قولهما، واذا اتخذت موقفا موقفها مقدم على موقفهما. يعني لا عذر لمسلم يؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر يخطئ فاطمة ويعدل عن موقفها الى موقف غيرها، يدعم موقف غيرها ويتنكر لموقف الزهراء سلام الله عليها. طيب هذه ايضا نقطة ثانية او محطة ثانية في البحث. المحطة الثالثة ان من مسلمات التاريخ من جهة والحديث ومن مسلمات فكر الامامية ومن المشهور بتعبير شيخ الطائفة على الله مقامه بينهم، ما هو هذا الشيء الذي هو من مسلمات التاريخ ومن مشهور فكر الامامية ومن مسلمات الحديث، وعبارة عن قضية غلامة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام، قضية غلامتها من مسلمات التاريخ. انما الكلام في التفاصيل، ان هذه التفاصيل المنقولة من ان القوم كسروا ضلعها اسقطوا جنينها وما الى ذلك، هل قامت عليها مصادر؟ واذا كانت فهل هي من كتب الجمهور ام لا؟ هذا ايضا بحث من الابحاث العريقة الذي بحثه العلماء، وانما بحثوا هذا الموضوع وهذه الفكرة الرابعة في البحث، انه قضية غلامة الزهراء سلام الله عليها، انتبه لهذه الفكرة، ليست قضية تاريخية فحسب كما يروق للبعض ان يصورها، حدث تاريخي ما يمنع، عفى الله عما سلف، لا ابدا عفى الله عما سلف، في واقع الامر له حدوده له قيوده. مر انسان وفرض على سبيل المثال كان كافرا صار مسلما، نقول ان اسلامه مثلا كفر عن ما سبق له من اعمال، لان الاسلام يجب ما قبله، على تفصيل في الموضوع. هذه مسألة دور في اطار الفلك الاسلامي في اطار التاريخ الاسلامي، هنالك احداث حدثت تقييمها ضروري لتقييم الرجال، لان الرجال يراد لهم ان يكونوا طرقا الى معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واله، والمفروض ان نطمئن على سلامة هؤلاء الرجال، سلامتهم العقيدية، انهم سالمون، انهم غير منحرفين، انهم مهتدون. فلا بد لنا من دراسة التاريخ، وخاصة حدث كحدث الزهراء يتسم بان حدث عقيدي وسياسي من جهة اخرى. الزهراء كان لها موقف من السلطة القائمة انذاك من جهة، وموقفها يرتبط بالدفاع عن الامام امير المؤمنين والامامة، فالمسألة مسألة جوهرية ليست من المسائل الهامشية. انتبه جيدا، ليكون واحد يضعف في المسألة في ذهنك يقول لك خل تروح المسألة عيفة، لا 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 ما يصير، قضية مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالموقف الشرعي، بعدين مرتبطة بالطرق التي نأخذ منها معالم ديننا. المغيرة بن شعبة الى يقيم على ان من المجرمين في الحادثة وممن شمله غضب الزهراء سلام الله عليها، وطبيعة الحال عندئذ يرفض وينبذ ويعتبر ضالا ولا يجوز الاخذ به، اليس كذلك؟ بخلاف اشخاص آخرين حظوا برضا الزهراء سلام الله عليها، وحظوا بنعم تأييد الزهراء وتكريم الزهراء. الموقف منهم موقف آخر. ابن حجر يروي العسقلاني في تهذيب التهذيب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا. المسألة ليست مسألة تاريخية، انتبه جيدا لما يحاك حولك من مؤامرات. المسألة ليست مسألة تاريخية، المسألة ليست مسألة هامشية، المسألة مسألة مرتبطة بالعقيدة من جهة وبالتكليف الشرعي من جهة أخرى. واضح جيدا هذه الفكرة؟ هذه نقطة. نقطة أخرى في قضايا التاريخ في واقع الأمر، قضايا التاريخ هنالك مسلمات، المسلمات ما نبحث فيها عن قضية السند وما شاكل، أصلا تعتبر من الضرورات، الضرورات يعني الأمور التي لا ريب فيها. قبيل واحد يجي يشكك مثلا في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقبل منه؟ يقول جيبوا لي سند صحيح، نقبل من هذا الكلام؟ وما نقبل منه، هذه من الضرورات. كذلك قضية حادثة الزهراء سلام الله عليها، أصل الظلامة أتكلم، التفاصيل تأتي إن شاء الله، أصل الظلامة مسلمة، أنها ظلمت من قبل القوم أمر مسلم لا ريب فيه. قضية التهديد مثلا بإحراق دار الزهراء عليه السلام من قبل القوم إرغاما لعلي عليه السلام على البيعة، هذا المعنى نص عليه جمهورهم، نص عليه أبو الفداء ينص عليه، الطبري ينص عليه، ابن حنزابة في الغرر ينص عليه، ابن قتيبة ينص عليه، ابن عبد ربه الأندلسي ينص عليه، عشرات المصادر لا تكاد ترى أحدا من المؤرخين أو من المحدثين مر بهذه القضية إلا ونص على الهجوم على دار الزهراء سلام الله عليها. أصل المسألة مسلمة لا ريب فيها. وإذا كانت هذه المسألة في واقع الأمر مسألة مشكوكة، ما يبقى عندنا أمر مسلم بعد بالديد. إذا قضية بها الشهرة وبها الاستفاضة يشك فيها، إذن في واقع الأمر نادر تسلم لنا قضية تاريخية ترتبط بعقيدتنا وبتكاليفنا، نادر تسلم لنا قضية من هذا القبيل. واضح جيدا؟ أصل قضية الهجوم، أصل قضية الظلام مسلم. رووا بأنه جاء فلان وسموهم، وهاجموا دار الصديقة صلوات الله عليها، يسمون من الأسماء اسم معروف بدون ذكر اسمه، تصريح باسمه معروف، ومن جملة الأسماء قالوا جاء مثلا يعني المنصوص عليهم في حدود تتبع عشرة رفاق، هؤلاء رفاق معه في الهجوم كانوا عشرة، من جملتهم خالد مثلا ابن الوليد، من جملتهم أسيد ابن حضير، من جملتهم المغيرة ابن شعبة، من جملتهم عبد الرحمن بن عوف، من جملتهم قنفذ، من بينهم قيس بن شماس مثلا، من بينهم زيد بن اسلم، سلمة بن اسلم، كذلك سلمة بن سلامة بن وقش، هذا من جملتهم. سلمة بن سلامة هذا له قصة، هذا من المتفحشين، هذا في ذات سفر كان مع الرسول صلى الله عليه وآله، جاء رجل اعرابي يطلب من الرسول معجزة على ان نبي، قال ما تريد؟ قال اخبرني عما في بطن ناقتي. يريد معجزة من الرسول، يقول اخبرني عما في بطنها مثلا ذكر انثى. واذا بهذا الرجل سلمة بن سلامة ينبري كما يروي الواقدي وغيره، يعني ابن ابي الحديث الحقيقة ويروي في ذهن عن الواقدي المصادر العامة بالنتيجة، يقول فقال له هذا الرجل سلمة بن سلامة، اولا أجاب وهو غير مسؤول فأساء الأدب بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، السؤال كان موجه للنبي، وبعدين أساء الجواب، فأساء الأدب أولا وأساء الجواب ثانيا، أساء الأدب بأن أجاب وهو غير مسؤول، السؤال موجه للنبي، وأساء الأدب أساء الجواب بأن أفحش في جوابه. فالتفت إلى الأعرابي قال وطأتها فهي حبلى منك. منتبه جيدا؟ ويسأل الرسول يقول لا كبرني عما في بطنها، فينبري على سلمة ابن سلامة يقول لو وطأتها فهي حبلى منك. انتبه جيدا. فقال له الرسول ما غضب رسول الله عليه ونهاه عن الفحشاء في القول. هذا نفسه كان من المهاجمين لدار الزهراء سلام الله عليها. زياد بن فلان نتيجة يعددون جماعة كانوا في الهجوم، وأنهم أقبلوا ومعهم الحطب الجازل والنار، ونادى الرجل بأعلى صوته أنه اخرج يا علي وإلا أضرمنا عليك دارك نارا. قال بعض من حضر إن في الدار فاطمة. قال وإن إني مأمور بإحراق الدار. قالت أتحرق علي بيتي وعلى ولدي؟ قال نعم لم تدخلوا فيما دخل فيه الناس. عبارة على ما بذهن ابن عبد ربه الأندلسي. ابن عبد ربه صار أموي النزعة معروف يعني أموي النزعة. هذا الرجل هو في رواية تضمن المعنى يقول أنه أوعز الأول إلى الثاني أن إذا رفض فقاتلهما. بعثه إلى دار علي وفاطمة قال إن رفض قاتلهما. هذا صريح. طيب ليواجه قاتل علي وفاطمة هذا قاتل من؟ ألم يصح عن الرسول صلى الله عليه وآله قوله يا علي حربك حربي وسلمك سلمي؟ يعني هذه في قوة يعني مثل قوله قاتلوا رسول الله. ما في فرق تماما يعني تماما ما في فرق. لا تقول لي ما في فرق ابدا. كل ما تحاول تلتمس ما في فرق ابدا. قاتلهما يعني قاتل محمدا هذا معنى ما في فرق. حربك حربي وسلمك سلم مؤكدا ما في كلام اطلاقا. في فاطمة فاطمة بضعة مني. البخاري يروي بالصحيح مسلم يروي بالصحيح مما استفاض به النقل مما لا ريب فيه. طيب فاطمة بضعة مني من اغضبها اغضب. واضح؟ اذا اصل الظلام والهجوم امر مسلم. نعم روي عن البلاذري ان مسألة الاحراق تحققت ام لا. البلاذري صاحب الانساب من علماء الجمهور يروي هذه الرواية. حاصل هذه الرواية تقول والله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته. يعني يعززون الذين يؤيدون قضية وقوع الحرق يعززون بهذه نعم بالوثيقة وثيقة البلاذري والله ما بايع علي حتى رأى الدخان دخل بيته. يعني التهديد بإحراق الباب بعد العملية بطبيعة الحال. العملية بدأت بفتح الباب بقوة وحدث ما حدث عن فتح الباب يأتينا إن شاء الله بعد قليل. جيد بس يهمني تنتبه إلى هذه المسألة. أنا هذه المسألة من جملة المسلمات وبالتالي ما حاجة يجي واحد يبحث في مسألة يعني السند وما شكل ذلك. بعدين بالأمور التاريخية التي لا ترتبط لا تصادم العقل ولا تصادم النقل يعني ما تصادم الدين لا تصادم أصول الدين ولا تصادم فروع الدين يعني ما تصطدم مع العقيدة ولا تصطدم مع الفقه. انتبه جيدا للمعايير العلمية التي لا تصادم العقيدة من جهة ولا تصادم الفقه من جهة أخرى وبعد والتي ليس فيها موضع تهمة. إذا كان موضع تهمة من جهة راوي معروف بالكذب والضاع مثلا أو فرض على سبيل المثال معروف بالعداوة لشخص ويروي قضية في ذمه أو يروي ما فيه شهادة لنفسه بالتزكية أو كان صاحب هوا. هذه أربع أشياء هذه كلها معايير علمية. هذا كلام جرائد أتكلم على المنبر. هذا كله نعم مباني علمية تدرس على مستوى محافل علمية ويدقق بهذه المسائل مفردة مفردة. الراوي إذا كان صاحب هوى فيما يرويه بما هو موافق لهواه افرض زيدي واقفي أفطحي كيساني يروي بما يوافق هواه لا يقبل منه موضع تهمة. مثلا يشهد بما فيه تزكية لنفسه لا يقبل منه. عند عداوة مع من يروي عنه ويروي عنه ما فيه طعن فيه لا يقبل منه. واضح جيدا ان يكون موضع تهمة. اذا كان موضع تهمة ما يقبل. اما اذا لا الراوي يروي فيما هو ضده لا معه بالعكس هذا يعتبر قرينة على قوة الرواية والفضل ما شهدت الاعداء. هذا قرينة بحساب الاحتمالات الرياضي. هذا قرينة على قوة ماذا الحدث وعلى قوة الرواية على قوة المتن وليس قرينة على الضعف. ولهذا نستشهد احيانا بروايات مثلا اشخاص من الرواة عندنا تأمل في وضعهم، تأمل يعني مناقشة إشكال في رواياتهم مثل أبي فعيلة مثلا، بس الروايات التي تصادم هواه فيما يرتبط بفضائل أهل البيت تستشهد بها. قال أبو فعيلة قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة مثلا، قبله. يجي واحد يقول هذا مفروض أنه رام ضعيف كيف تقبلون، نقول هذه عليه لا له، بعدين ما ناخذها عن طريقة فقط مؤيدة بروايات أخرى ثقات رواها نستشهد بين، نقول حتى هذا الرجل اللي يعتبر في الخندق المعادي مع ذلك يروي مثل هذه الرواية. هذه بالحسابات العلمية قرينة على القوة لا قرينة على الضعف. فالتاريخ قضايا التاريخية من القبيل في واقع الأمر يعني إذا كانت ما تصطدم مع عقل مع دين عقيدة فقه ما كان موضعتها، ما جرت سيرة العلماء جميعا من أصحاب المذاهب بأجمعها على قبول هذا رواية الآن كتب التاريخ على الأساس، يعني في واقع الأمر مبني الأمر بها على هذا الأساس. زين، النقطة الأخرى أنبهك، يجيك واحد يغرس في ذهنك فكرة يقول لك هذا حديث ضعيف، وإن كان هذا أرغب الموضوع أطرحه إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله، ولهذا أأجل إن شاء الله تعالى. هذا يرتبط بموضوع الحديث وتصنيف الحديث ومعنى الصحيح ومعنى الضعيف، لكنه إشارة على العجالة. بعضه لما يسمع حديث ضعيف يعني باطل، يعني لم يصدر من النبي، لا، حديث ضعيف يعني ما نقدر نحتج به، قد صادر لكن حسب المعيار العلمي ما نقدر نحتج به، قد صادر. واضح جيدا، هذا معنى حديث ضعيف. طبعا اذا كان من القسم الاول مما يصطدم مع العقيدة والفقه وذاك خارج، ذاك خرجناه، لا ما عدا ذاك. حديث ضعيف لا يعني ان لم يصدر، على فرض ان يوجد حديث ضعيف في المقام، على ان المقام قلنا انه اصل غلامة الصديقة صلوات الله عليها من مسلمات التاريخ من مسلمات الحديث. زين، هذه تنبيهات اساسية. نأتي الى دعوى المدعي. المدعي عند الدعاءات فيما يرتبط بشخصية الصديقة فاطمة عليه السلام وظلامتها، اولا هو بدأ بتضعيف الجانب الغيبي، قال بانه الجانب الغيبي لا نحتاج اليه، او افاض التأريخ فيما لا نحتاج اليه من الامور الغيبية في حياة الزهراء عليه السلام. افتح لذهنك جيدا، والمعالجة علمية وعقيدية ولا تستهدف الا الدفاع عن الزهراء سلام الله عليها، ليس الا والله يعلم ما في السرائر. والقاعدة عندنا تقول اعرف الرجال بالحق، لانه تعرف الحق بالرجال، يعني ما عندنا شيء مقدس دون يعني بلا عقيدة. التقديس انما يأتي بقدر تمسكك بالعقيدة، فاذا فرطت بها وطبيعي بعد تنتفي القدسية عنك. فالخلاصة يقول بانه الجانب الغيبي هذا افاض التاريخ فيه بما لا نحتاج اليه من حياة الزهراء، هذه اول طعنة. هذا جواب ما هو المقصود بالجانب الغيبي؟ ما هو الجانب الغيبي؟ يعني كل القضايا غير الطبيعية التي ترتبط بحجج الله على خلقه، يعني مثل من مثلا قضية الوحي، قضية هذه غيبية، مثلا قضية المعجزة قضية غيبية، يعني القطع عن تسديد بقوة غيبية لما تصير المعجزة، بالكرامات المرتبطة بالمعجزة الى مشاكل هذا يعبر عنها وامثالها من المسائل الغيبية. فائدتها ما هي؟ فوائد كثيرة للمسائل الغيبية. اول فائدة هي تعميق الايمان بالغيب. يعني انا لما اسمع واحد من محدثي العامة يروى عن الرسول صلى الله عليه وآله، وقد سأله سائل قال دخلت على فاطمة عليه السلام فرأيتها نائمة والرحى تدور بغير مدير، تعبت بأبي وأمي، يعني طلبت من الرسول خادمة فعلمها تسبيح الزهراء، كان الرسول يعني يعدها إعدادا يتناسب يعني مع خشونة الحياة، فتعبت والحسن والحسين عندها وزينب وأم كلثوم نتيجة، فكانت نائمة والرحى تدور بغير مدير. يقول للرسول صلى الله عليه وهذا يرويه العامة في مناقب فاطمة عليه السلام، يقول للرسول أما علمت أن لله تعالى ملائكة سياحين موكلين بخدمة آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحدث انت لما تشوفه ما يعمق ايمانك بالغيب؟ بالفعل توجد قوة غيبية تتحرك. اصل الايمان بالغيب بغض النظر عنهم صلوات الله عليهم، بل هو اصل الايمان بالغيب قطعا يعمق ايمانك. هذا واحد. ثانيا ان المسألة الغيبية في الواقع مهمة في قضية معرفة تخطيط الله تبارك وتعالى. الله له تخطيط تأكيد، والمسائل الغيبية احيانا تدلنا على التخطيط، مثل من تخطب الزهراء، وهذا كله مروى ايضا، تخطب الزهراء عليه السلام من قبل فلان وعلان فيرفض رسول الله صلى الله عليه وآله، فيهبط جبرائيل يقول له يا رسول الله ان الله يأمرك ان تزوج النور من النور، قال من؟ قال عليا من فاطمة. طيب هذا يدلك على وجود تخطيط او لا؟ قضية غيبية بس يدل على وجود ايش؟ تخطيط. وفائدة اثنين. ثالثا ان القضية الغيبية فيهم عليهم السلام مهمة في معرفة حجيتهم عليهم السلام. كيف في معرفة حجيتهم؟ يعني انا المعجزة شلون اعرف ان هذا مثلا افرضوا امام، او ان محمدا صلى الله عليه واله رسول الله؟ وطبيعه الحال المعجزه ومن شانها ان تعرفني ذلك، انتبه، فاعرف ان هؤلاء حجج للحق تبارك وتعالى على الخلق. هذه المساله الثالثه. المساله الرابعه هسه بالمناسبه يعني انت قد تسال وتقول وهل وردت هنالك كرامات للزهراء سلام الله عليها في هذا المضمار؟ نعم، ما اكثر الكرامات. المحب الطبري في ذخائر العقبة يقول ان خديجة عليه السلام كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله ايام حملها بالزهراء، تقول لها ان الجنين الذي في بطني يحدثني واحدثه. يقول دخل عليها الرسول فسمعها تتحدث، قال مع من كنت تتحدثين يا خديجة؟ قالت ان الجنين الذي فاطمة كانت عليه السلام في بطني يحدثني ويحدث. هذا ما نروي نحن فحسب، يروي المحب الطبري. اذا في واقع الامر هذا سمنا هذه الفائدة، الفائدة الحجية. الحجية الامر الرابع القدسية، معرفة قدسيتهم صلوات الله عليهم. ايضا يروي المحب الطبري عن امرأة تقول حضرت نفاس الزهراء سلام الله عليها، ولعلها اسماء بالحسن او الحسين، فلما ارى لها حمرة تغطر النساء، دم نفاس ما رأيت عليها، فسألت الرسول قال ما علمت انها حوراء انسية لا ترى ما تراه النساء من دم نفاس او طمث. وهذا يدل على قدسية لهذه المرأة مثل هذا الخبر. او الخبر الشهير الذي يرويه اكثر من واحد من قبيل الحاكم مثلا في مستدرك، مستدرك صحيح مسلم والبخاري ويروي السيوطي وغير هؤلاء، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عرج لي الى السماء اطعمت من طعام الجنة، فلما نزلت الى الارض وقاربت خديجة عليه السلام انعقدت نطفة فاطمة من ذلك الغذاء، غذاء الجنة، فهي حوراء انسية. والرسول كان يعلل بهذا التقرير، يعلل كثرة تقبيله لفاطمة لما سألوه نراك تكثر من تقبيلي، هذا كره التقرير هذا، قال عليه السلام وعلى آله الصلاة والسلام ثم عرج لي الى السماء الى اخر القصة، فهي حوراء قدسية. هذا رابعا. خامسا يدل على كرامة الطرف، غير قضية الحجية والقدسية، الكرامة مسألة بذاتها، ان هذا له جاه عند الله، كريم عند الله عز وجل، ومطلب في نفسه، هذا مطلب في نفسه، كما رواه الكنجي مثلا الشافعي في كفاية الطالب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم دخل عليها يلتمس طعاما فلم تجد شيئا، خرج رجع رأى الطعام على القدر، قال بني قبل قليل قلت لا طعام لنا، قالت اما انه لم يأتني به احد، يعني لا علي عليه السلام جاء به لا غير علي، انه من عند الله، قال الحمد لله الذي جعلك شبيهة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب أيها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال أما لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه ما تعرفك بكرامة الطرف، تجي تشكك في الجانب الغيبي. زين، الأثر الآخر والسادس، وأثر كثير لكن أكتفي بهذا الأثر، أنه اطلاع على القضايا الغيبية فيهم صلوات الله عليهم له آثار وضعية بالنسبة لنا، فيه بركات، فيه خيرات. هذا حديث الكساء، حديث آية التطير، هذا شكثر بآثار وضعية أنت لما تقرأ مثلا. قطعا القضايا المقدسة لها آثار، الآن شهر رمضان له آثار وضعية، القرآن له آثار وضعية، حديث رسول الله له آثار وضعية، هذا ما يشك به الأمر عاقل مسلم أبدا. آثار وضعية، خيرات، بركات وضعية لذلك. اطيل الأعمار، توسع الأرزاق، نعم تدفع البلاء إلى آخره، ذكر رسول الله وأهل بيت رسول الله وفضائلهم ومناقبهم، خاصة الغيبية، لأن الغيبية مسائل مش طبيعية حتى يكون إذعان النفس بها عادي، بالعكس مسائل تحتاج إلى معالجة نفسية فيكون الأجر بها أعظم عند الله تبارك وتعالى. وقطعا هذا له بركات غيبية وأثار غيبية بالتأكيد. قضية شفاعتهم، الإيمان بشفاعتهم مثلا، من شروطه، من شروط شمول الشفاعة للإنسان إيمانه بالشفاعة، ولهذا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: من لم يؤمن بشفاعتي لم تنله شفاعتي. وجوابنا نفس هذا لمن يشكك في شفاعة الزهراء، نقول لا جواب لك إلا أنك تحرم شفاعتها، فلما تشكك في ذلك فلست جديرا بأن تعمك شفاعتها صلوات الله عليها. طيب، هذه الدعوة الأولى للمدعي. الدعوة الثانية، يقول بأن الصديقة، بأن الزهراء سلام الله عليها لم يكسر ضلعها. طيب جواب هذا ما هو؟ أولا الجويني، الإمام الجويني، ما سامعين بي، وأنا بودي أن الحقيقة يكون عندكم مراجعة خاصة في هذا الزمن، يعني زمن المناظرات والمحاورات والمناقشات وكثرة الشبهة، ضروري أن تسلح بالدليل ولو هالمقدار الحد الأدنى. يعني الإمام الجويني من أكابر علماء الجمهور، عند كتاب فرائد السمطين إبراهيم بن محمد الجويني، هو يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ذات يوم أقبلت فاطمة فلما وقع بصره عليها انفجر باكيا، سئل فقال صلى الله عليه وآله: أبكي لما يجري عليها من بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها. لاحظ العبارات، كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنع إرثها وكسر جنبها وأسقط جنينها. رواه الإمام الجويني. بعد التتبع رأيت نفس النص المتن يروي الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب الأماني، يروي نفس النص ومصادر أخرى كثيرة، انتبه جيدا، يروي ذلك. هذا بالضمن ضمن قضية إسقاط الجنين. قضية إسقاط الجنين أشهر من قضية كسر الضلع واستطيع القول، التي جعلها المدعي من المواقع التشكيك في كلامه. قضية إسقاط الجنين، يعني الإسقاط الجنائي، احنا كلامنا بالإسقاط الجنائي، أنه صار إسقاط جنائي مو إسقاط عادي، مو أنه حادث عادي كما يحاول أن يبين يقول لعل الجنين سقط أو أسقط بصورة طبيعية، لا 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 أبدا. نصوص الآن أذكر لك، أنا ابن حجر يروي في لسان التهذيب، في لسان الميزان، يروي هذا في ترجمة أحمد بن محمد أبي بكر الكوفي، يقول أن فلانا، قلت لك أن مبناي أتجنب التسمية على المنبر لبعض الأشخاص لكن واضح عندكم المقصود، يقول أن فلانا رفس بطن فاطمة عليها السلام فأسقطت جنينها. نفس المتن يروي الذهبي على شدة يعني الواقع تزمت الذهبي، يروي نفس المتن في كتابه ميزان الاعتدال ايضا بترجمة ابي بكر الكوفي. اثنين، ثلاثة، عبد الكريم، محمد بن عبد الكريم على ما بذهن الشهرستاني صاحب الملل والنحل، وهو من الاشداء في موقفه ضد الامامية، من المتشددين، هذا الرجل معروف من المتطرفين الى حد كبير. هذا يروي في الملل والنحل عن ابراهيم النظام يقول انه قال ان فلانا رفس بطن فاطمة فاسقطت جنينها المحسن. نفس يلوي نفس المتن هذا يلويه الصفدي ايضا صاحب كتاب الوافي بالوفيات الدورة التاريخية الطويلة المعروفة، نفس المعنى ايضا ينص عليه. زين، بعد ما الذي بقي في كلام المدعي؟ طبعا رواية الجويني تأيد موضوع ايضا اسقاط الجنين وان تم بشكل جنائي. وعن روايات فيها الباب كثيرة، يعني عبارة شيخ الطائفة على الله مقامه يقول ان هذا مشهور المذهب، غني عن المصادر غني عن البيان. الان نحن في مقام الالزام، الزام الغير، انا هذا وارد حتى في مصادر الجمهور. طيب، مثلا من جملة القضايا التي جعلها المدعي مصبا لتشكيكاته هو موضوع بكاء الزهراء سلام الله عليها. يقول انا ما يعني اظن ان الزهراء تلك المرأة التي تبكي بكاء يزعج اهل المدينة، لا، هي الزهراء صلوات الله عليها على من بكت. اولا موضوع البكاء كلهم رووه، وشدة بكاء الزهراء سلام الله عليها غايته بعضهم حلل قال هذا البكاء حزنا على الرسول صلى الله عليه وآله. طبيعي، يعني السياسة تقتضي ابعاد القضية عن ادانة القوم، بينما التحقيق العلمي يقول لا، لا يقول لا، يعني يقول نعم ولا نعم، صحيح انه بكاء لفقد الرسول، ولا ليس البكاء مطلقا كان لهذا الغرض، انما كان لغرض اخر وهو شدة ظلامة الزهراء سلام الله عليها. ويعرب لك عن ذلك ما رووه مفصلا في مصادرهم انها وقفت على قبر النبي صلى الله عليه وآله، ماذا قالت؟ صبت علي، هذا مشهور، هذا من جملة الاشعار الشهيرة في كتب الحديث والتاريخ، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليا. يأيد ما رواه ايضا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لفاطمة عليه السلام يا بني اعلمي او انه ليس من نساء امتي امرأة اعظم رزية منك. واضح جيدا، ليس من نساء امتي امرأة اعظم رزية منك، فلا تكوني ادنى امرأة صبرا. ونفس رواه المتقي الهندي صاحب كتاب كنز العمال، زين، نفس هذا المتن رواه عن عائشة. زين، اذا من حيث المبدأ اصل بكائها مسلم، البكاء الذي بكته الزهراء لم يكن بكاء عاديا، حتى جنابك تقول بانه استبعد انها تزعج اهل المدينة، وبالعكس هو المقصود كان اعلام الناس، والبكاء كان وسيلة اعلام. لو كان مجرد بكاء نعم مثل ما تقول، لكن اذا كان اعلام هذا مصداق لمقولة سلاحه البكاء، سلاح المظلومية كانت رفع الزهراء سلام الله عليه وفي جسر حينما خذلت وهوجمت بذلك الشكل، والمنادي ينادي انه ان في الدار فاطمة، فيقول الرجل وإن، رفعت سلاح الظلامة، سلاحها البكاء. البكاء كان بهدف سياسي آنذاك، الزهراء أرادت لفت نظر المسلمين إلى أن هناك ظلامة مظلومية، حتى لا يظن الناس أنه طبعت العلاقات وصارت طبيعية كما يدعي الرجل. الرجل ماذا يدعي؟ يقول بأن الزهراء عليه السلام كانت العلاقة بينها وبين القوم طبيعية، وكانت تحظى باحترام اولئك القوم، ودخلوا عليها وسلموا عليها وكلمتهما بشكل طبيعي. هذه عبارته. زين، هذا يأيد مصدر من المصادر العلم؟ ابدا ابدا، بالعكس تماما. ابن قتيبة في الامامة والسياسة يقول بانهما دخلا عليها فسلم فلم ترد السلام. انا ما اريد في واقع الامر يعني افصل واقف كثيرا عند عدم رد السلام، لان ربما يعني من احرج المواقف هو هذا الموقف، يعني في البحث العلمي اقصد، يعني ويا ليت ان حرية الرأي في زماننا كما هي، يعني كما ينبغي، يعني حتى الانسان طالما الانسان يتحرك في اطار بحث العلم المفروض انه ما يقال له لا لكن على من تقرأ زبورك يا داود؟
ارجعوا الى كتب الفقه، انظر عن فقهاء المسلمين يذكرون ان السلام لا يجب بالنسبة لمن. انا ما اجاوب، انت ارجع الى كتب الفقه. السلام لا يجب، واجب الرد، لكن متى لا يجب؟ هنالك مورد لا يجب فيه رد السلام،
وطبيعي ما تقدر تحتمل ان رد السلام ليس واجبا، قطعا واجب. وما تحتمل، ما تحتمل ان الزهراء ما تدري بوجوب رد السلام، تحتمل هذا؟ وما تحتمل قطعا تدري بان رد السلام واجب؟ وما تحتمل ان رد السلام مشرع وتدري بالزهراء وعصت امر ربها وهي الطاهره المطهره؟ هذا ما تحتمل. اذا يبقى احتمال واحد يتعين، وهو ان الطرف ليس اهلا كفءا لرد السلام عليه. من هو؟ انظر كتب الفقه، قلت لك ما اريد اطول في هذا البقاء. واضح جيدا؟ زين، هذا يدل على ان الوضع طبيعي. اصل هذه الرواية اصلا التي تقول بانهما دخلا عليها وسلما فلم ترد عليهما السلام، هذا يدل على ان الوضع طبيعي ام لا يدل على وجود سخط من الزهراء سلام الله عليها وغضب منها على هؤلاء القوم، مضافا الى انها اشاحت بوجهها عنهما الى الجدار، نفس الرواية التي يرويها ابن قتيبة الدينوري، يرويها الشيخ الصدوق على الله مقامه في العلل، مضافا انتبه لي جيدا الى وجود وثيقة دامغة على عدم تطبيع العلاقات، والرجل يدعي تطبيع العلاقات، نحن نقول هنالك وثيقة مضافا لما تقدم دامغة على عدم تطبيع وطبيعية العلاقات بين الزهراء عليه السلام وبين القوم. الوثيقة ما رواه البخاري، وهذا صحيح البخاري، وانما اصطحبته معي لتكون الحجة ابلغ، والا نفس النص احفظه بفضل الله سبحانه وتعالى وكرامة الصديقة روحي لها الفداء، لكن اصطحبته لتكون الحجة ابلغ. يروي هذا في الجزء الخامس في المجلد الثاني، في الجزء الخامس في الصفحة 177، اختصر لكم المتن. يقول عن عائشة ان فاطمة عليها السلام ارسلت الى فلان، واتجنب ذكر الاسماء، تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقول فابى ان يدفع الى فاطمة منها شيئا، فوجدت في روايته في الجزء الرابع وفي الصفحة 96 على نفس الرواية، لكن يقول بدل فوجدت يقول فغضبت ايضا عن عائشة ان فاطمة عليه السلام سألت فلانا ميراثها فابى، فغضبت فاطمة فهجرت فلانا فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. النتيجة هذا عبارته يقول انها غضبت في هذا المتن، بينما هنا يقول وجدت، والوجد هو من شدة الالم كما نعلم. على كل حال في الجزء الرابع تكرر نفس المتن ايضا مع اختلاف في بعض الالفاظ، يقول فغضبت فوجدت فغضبت فاطمة على فلان في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن، يعني لم يخبر بها فلانا، الى اخر هذه الرواية. النتيجة فاذا في واقع الامر ان هذا الذي رواه البخاري في الصحيح يؤكد ما ذكرنا، هذا كله دليل دامغ على عدم طبيعية العلاقات بين الزهراء صلوات الله عليها وبين القوم، دليل دامغ على عدم طبيعية العلاقات بين الزهراء صلوات الله عليها وبين القوم. بعد ما الذي بقي مما يدعيه هذا المدعي؟ يدعي بأن قبرها عرف. وطيب نسأله نقول له دلنا على موضع قبرها، أين هو موضع قبرها؟ أصلا من جملة أسلحة الظلام التي شهرتها فاطمة، من جملة أدلة ظلامتها على مدى التاريخ لحفظ صوت الظلام على مدى التاريخ قضية خفاء القبر. سمعت الآن ما يقوله البخاري، دفنها ولم يؤذن، لم يخبر بها، وكان ذلك حسب روايات المؤرخين بوصية منها عليه السلام، أوصت أن تدفن ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، وإلا بأي مناسبة؟ والتشيع مستحب لا سيما لبضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام علي يتجاوز هذا الاستحباب ويدفنها ليلا بدون موكب تشيع، وهي البنت الوحيدة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصية كانت من الزهراء سلام الله عليها: ادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا. اذا نامت العيون وهدأت الاصوات في ذلك الوقت ادفني، ولا تشهد على جنازتي احدا من الذين ظلموني. قضية خفاء القبر هو في الواقع عمل من الاعمال الاعلامية السياسية التي رفعتها الزهراء لاثبات ظلامتها على طول التاريخ، حتى اذا صحائف المؤرخين تلوعب بها صار بها لعب. والواقع على الارض ما يصير به لعب، وكل من يطلع يقول لنبيكم بنت واحدة خلفها اسمها فاطمة، طيب اين قبرها؟ وهذا بذاته هو يثير التساؤل، وهذا يحرك الظلامة، وهذا هدف الزهراء، وهذا غاية الزهراء. ولن يكشف هذا السر من اسرار آل محمد صلوات الله عليهم حتى يظهر من يكشف السر الاخر، وهو سر بنفسه. فاذا كشف ذلك السر كشف هذا السر، وذلك السر الاخر هو الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اذا ظهر صاحب الامر كشف ذلك السر، هو الذي يكشف لنا السر عن قبر الزهراء صلوات الله عليها. ثم يقول الرجل: ولا اتفاعل مع ما يقوله. نعم، يقولونه من ان القوم كسروا ضلعها. عندي عتاب مع المدعي، اقول لي: ليش لا تتفاعل وقد تفاعل رسول الله صلى الله عليه واله؟ ما سمعت رواية الجويني قبل قليل الذي يقول ان الرسول لما رآها بكى وقال: ابكي لما يجري عليها؟ هذا واحد. اثنين: الم يقول: ليس امرأة اعظم رزية منك؟ ليش ما تتفاعل جنابك؟ ثلاثة: موسى بن جعفر صلوات الله عليه حينما سمع بمصابها كان اذا تحدث الخاطب عن مصيبة الزهراء يقولون ينتفض موسى بن جعفر عليه السلام، ما يتحمل، ويقول: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله ثلاث مرات. وجنابك تتحدى المشاعر تقول لا اتفاعل. شيخ الطائفة الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه يقول هذا مشهور المذهب، وجنابك تقول لا اتفاعل. شيخ الفقهاء والمحققين والاصوليين في عصرنا الحديث وهو الشيخ محمد حسين الكمباني الاصفهاني، استاذ المراجع الان، استاذ السيد الخوي اعلى الله مقامه، استاذ السيد السبزواري اعلى الله مقامه، شيخ محمد حسين الكمباني الاصفهاني كان يتفاعل الى حد كبير في ارجوزته التي ساقرأ لك قطعة منها، وجنابك تقول لا اتفاعل. ماذا يقوله الشيخ اعلى الله مقامه في هذه القصيدة الرائعة التي كلما قرأت كانت كأنها لأول مرة تقرأ، رائعة فنيا ومروعة معنويا، لقرأ واقعا يعتصر فؤاده الألم، وبها تفاصيل يصعب على الغيور لأن بعضها تتعلق ببعض الظلامات في جسد الزهراء، الجسد المقدس، وهذه عادة الإنسان يتكتم عليها المسائل، لكن هم أمرونا أن نتحدث بهذه المسائل. قال: حدثوا شيعتنا بما جرى علينا حتى يعلم شيعتنا ما الذي جرى علينا، لان هذا بمواقف ترتبط بالعقيدة بالامامة. المسألة كما ذكرت لك في طليعة البحر ليست مسألة تاريخية فحسب، والختام بفاطمة، الختام بفاطمة، لعل الله تعالى ينفعنا بفاطمة في الدنيا والاخرة ببركات فاطمة. فاطمة ضرعة من رسول الله، فاطمة عزيزة الله، فاطمة حبيبة الله، وهي ام العترة الاطهار صلوات الله عليهم، وهي المحور في سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. لاحظ عظمة فاطمة، انت لما تبدأ بذكر الرسول واهل بيته تبدأ بذكر فاطمة، ماذا تقول؟ تبدأ بفاطمة ثم تبدأ تفرع، ماذا تقول؟ فاطمة وابوها وبعلها تجعلها محور صلوات الله عليها، ثم تدور حول هذا المحور لانها الموصل والرابط بين النبوة والامامة. لان الله جعل ذرية رسول الله، جعل الامامة في أولاد فاطمة صلوات الله عليها، فهي الموصل بين خط النبوة رسول الله وبين خط الإمامة علي أمير المؤمنين. يقول الشيخ الأصفهاني الذي عرفتك منزلته أن أستاذ الفقهاء والمراجع المتأخرين، يقول في هذه الأرجوزة الرائعة المروعة: لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى في الحجاب بدرها، تحملت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما به جنت يد المنون. أيهجم القوم على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى، أتبرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، يا ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائه عذاب النار. بعد ايها الشيخ الجليل يقول: لكن كسر الاضلع الزكي رزية لا مثلها. جاوب لا تحفظها حتى يعمر المجلس، جزاك الله خير، هذه ذخيرتك يوم الحساب ان شاء الله، مرحومة عبرتك وعنتك وحسرتك. لكن رضى الاضلع الزكية رزية لا مثلها، رزية وان كسر الضلع ليس ينجبر يا فرج الله الا بصمصام عزيز مقتدر، لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها. وبعد يقول: ولا تسلني خبر المسمار، ولا تسلني، هذا الشيخ الاصفهاني ها استاذ المراجع، اعرف انا هذه الابيات لمن، يقول: ولا تسلني خبر المسمار، سل صدرها خزانة الاسرار. وبعد هذا اعظم، بعد اعظم، اسمع هذا يعز على نور السمعة، يقول: ومن نبوع الدم من ثدييها. هذا اللي بفتح صعب يقال لكن امرونا ان نقول له: ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. واعظم تريد بعد اعظم، الله اكبر. يقول: وجاوز الحد بلطم الخدي. رجل يجي للامام الصادق يقول له: سيدي ولدت لي بنت سميتها فاطمة. قال: طالما سميتها فاطمة فلا تشتمها، وبعد لحظة الوصية: ولا تلطمها. الله اكبر، كأن الامام يريد يقول له: فان فاطمة لطمت، هات كرامة لفاطمة لا تلطمها. وجاوز الحد بلطم الخدي، شلت يد الطغيان والتعدي، فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء. يا فرج الله. سيدي سيدي يا فرج الله، قوم وانشر رايتك برغم البقيع، بهالبقيع
قدر امك يضيع. شلون بنت المصطفى الهادي الشفيع ابني الدفنه وعفت ساياته.
بعد ختام بالامام الحجة صلوات الله عليه.
سيدي قوم محد غيرك بهاي الوتار وانشد على الباب من اللي جسار وبعد انشد امك يا ضلع من
رحم الله عبرتك وصيحتك
وانشد امك يا ضلع من الانكسار ويا فد المصاب وجنين الفاتر
بين يديه وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة.